ثاني هذه الأمة في الفضل والمكانة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب مرة استلم الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظر، يعني يقبل الحجر ويستلم الحجر كما هي السنة، كما هي السنة، بشرط أن لا يكون الازدحام. إذا كان الازدحام هذا ينقلب عليه إثم كما قال العلماء. إذا كان استلام الحجر يؤدي إلى الازدحام وأذية الناس ومس النساء الأجنبيات، هذا يؤدي إلى الإثم، يريد الأجر فيقع في الإثم. على كل، هذه السنة استلام الحجر الأسود. فأبو عمر الخطاب يقول: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا يبين لنا أن استلام الحجر هو من السنة، وإلا لا نستلمه لأنه حجر. لماذا؟ لأن معروف في الجاهلية أنهم يعبدون الحجارة والجمادات، ولذلك اتخذوا الأصنام، وكانوا يمسون الكعبة ويأتون إليها. فبين لهم عمر بن الخطاب أن هذه الأمور ليست من الدين، إلا يعني الأصل أن الجمادات هذه الأصل فيها عدم تعظيمها إلا ما جاء في النص. فلا يجوز للإنسان أن يقول هذا مكان مبارك أو هذه حجرة مباركة إلا بالدليل، لأنه أمر غيبي. أمر غيبي يعني تقول شيء مبارك، لأن البركة هي الخير الفائض ولا يكون إلا من عند الله. فعندما تشهد على شيء بأنه فيه بركة يعني هذا شيء غيبي، والشيء الغيبي لا يكون، يعني لا نثبته إلا بدليل. كذلك ورد عن عمر الخطاب كما جاء في الأثر عن المعرور قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها، قال: فقرأ بنا في الفجر، يعني في صلاة الفجر، قرأ: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلى في قريش. فلما انصرف، يعني انصرف من الصلاة أتمها وسلم، رأى الناس مسجدا فبادروه، يعني ذهبوا لما انصرفوا من الصلاة ذهبوا إلى مسجد آخر. فقال: ما هذا؟ لماذا يذهبون إلى ذلك المسجد مع أنهم صلوا؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: هكذا هلك أهل الكتاب، هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم. يعني هذا هو السبب، يعني تعظيم الأماكن، تعظيم الأماكن بدون دليل. اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، آثار الأنبياء، يعني هذا المكان مات فيه نبي، هذا المكان قاتل فيه، هذا المكان ولد فيه، وهكذا فهلكوا ووقعوا في الشرك. ثم قال لهم: من عرضت له صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له صلاة فليمضي. يعني إذا مررت وحانت وقت الصلاة ووجدت مسجدا تصلي، أما أنك تقصد يعني هو تذهب من أجل بركة المسجد هذا لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. لا تشد الرحال يعني ينوي بسفره الذهاب إلى ذلك المسجد، يعني يقصد المسجد بركة وتعبد، أما أن يقصد المسجد من أجل الدرس أو صلاة الجمعة يعني من أجل الخطبة أو أن يلتقي بشخص يعني لا يقصد المسجد في حد ذاته هذا جائز، أما أن يسافر من أجل بركة المسجد وتقصدا لذلك المسجد هذا لا ينبغي، لا يجوز، إلا يستثنى من هذا ثلاث مساجد، وهم المسجد الحرام، مسجد النبوي، ومسجد الأقصى، هذه التي يشرع شد الرحال إليها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يقول ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن. انظر هذا كلام عمر الخطاب، عندما تسمع إلى هذا الكلام كأنه حاضر معنا، يعني يقول هذا الكلام في العصر الأول يعني في زمن الصحابة، وهذا فيه إشارة إلى علم عمر الخطاب وأنه يحذر من البدع والرأي، فقال ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ما نضل ما تمسكنا بالأثر، ما نضل من الضلال، ما نضل إن تمسكنا بالأثر. انظر يعني كلام لو وضعته في زماننا فهو كأن عمر الخطاب يرى ما يقع في هذا الزمان، وإن كان يعني هذا الرأي وهذه البدع موجودة منذ القدم، وهذا لا يعني أن عمر الخطاب يعني يقول هذا للصحابة بأنهم الصحابة بدأوا في البدع، لا، يعني الصحابة كلهم بريئون من البدع، ولم تظهر البدع إلا في الذين دخلوا في الإسلام وليسوا من الصحابة، يعني الصحابة كلهم عدول وكلهم بريئون من البدع، يعني الله عز وجل رضي عنهم. فالبدع ظهرت في زمن الصحابة، في زمن الصحابة، ولكن الصحابة تبرأوا منها. كيف ظهر في زمن الصحابة؟ لما توسع الإسلام واتسعت رقعة يعني الأرض ودخل الناس في الإسلام، وبدأوا يعني الناس لجهلهم أو لتعصبهم أو منهم من قصد يعني يقصد محاربة الدين يعني عن علم، يعني يبتدع عن علم كالروافض، يعني زعموا أنهم يحبون أهل البيت ولكنهم قصدوا يعني الطعن في الصحابة ومحاربة الدين. إذن نرجع إلى كلام عمر يقول ألا إن أصحاب الرأي الذين يتكلمون في الدين برأيهم ويعارضون النصوص، ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم، يعني لم يستطيعوا أن يجلسوا للعلم، لأن حفظ القرآن وحفظ الأحاديث هذا يحتاج إلى جهد، ووقت وطول الزمن، ولكن هؤلاء لضعف إيمانهم أو لعدم تمسكهم بالدين لم يستطيعوا أن يسلكوا هذا الطريق، طريق العلم، الكتاب والسنة، فلجأوا إلى الرأي. وهذا تلاحظه، وهذا الشيء الذي تميز به أهل البدع عن أهل السنة. يعني في الحديث تجد كلامه مبني على الرأي، أقول هذا ورأيي، ولكن والضرورة والوقت يستدعي ذلك، وهكذا كلام يعني لا تجد فيه لا آية ولا حديث، ممكن يذكر آية ولكن يؤولها كما يريد. ومن علامات أهل البدع أنهم يحكمون ثم يستدلون، يعني يصدر حكم على حسب ما يوافق هواه أو هوى الناس، يعني حتى يرضي أتباعه، فيصدر حكم ثم يبحث عن الأدلة، إذا لم يجد الأدلة فيبدأ يعارض النصوص، فإذا جاء نص يخالف رأيه فيرده بأي طريقة. فيقول عمر الخطاب رضي الله عنه: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. ثم يقول رضي الله عنه: ألا وإن نقتدي ولا نبتدي، يعني نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدي، يعني لا نبدي الآراء من تلقاء أنفسنا، يعني نسلم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، هذا من يقول هذا الكلام؟ عمر. ومن هو عمر؟ الملهم المحدث، الملهم المحدث بمعنى الذي يوافق رأيه الصواب، هذا هو الملهم، يعني الذي ينظر في الأمور فيوافق الحق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان من بعد نبي لكان عمر، إلا أنه لا نبي بعدي، كما في الحديث آخر. كذلك موافقة القرآن لقول عمر، يقول عمر الخطاب: وافقت ربي في ثلاث. هنا وافقت ربي، هذا التواضع من عمر رضي الله عنه، وإلا كلنا نوافق القرآن، يعني لا أحد يخالف القرآن، ولكن قوله وافقت ربي يعني جاء القرآن موافقا لرأي عمر. وكذلك ليس في ثلاث فقط، يعني موافقات كثيرة، موافقات يعني كثيرة، يعني الوقت يطول، يعني أحيانا عمر الخطاب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رأي، يعني لو، يعني يشير عليه، فتنزل الآية كما في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فعمر الخطاب قبل أن تنزل الآية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم صلاة نصلي خلف المقام، فنزلت الآية. كذلك آية الحجاب، وكذلك أسرى بدر، كان رأي عمر أن يقتلوا، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر، وهكذا موافقات كثيرة. كذلك الآية في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه واعتزل نساءه، فعمر الخطاب ذهب إلى بعض زوجاته يعظهن ويذكرهن كيف تخالفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. وكان مما قاله عمر قبل نزول الآية: عسى ربه إن طلقكن، يعني الله عز وجل، يعني عسى الله عز وجل أن يطلقكن ويبدله أزواجا خيرا منكن الآية، فنزلت الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات وهكذا وموافقات كثيرة. إذن هذا عمر الخطاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء منهم عمر. ومع ذلك عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. هذا عمر. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن أمام الكتاب والسنة؟ يعني هناك من تأتيه أحاديث سنة واضحة بينة ويعارض بحجة ماذا؟ بحجة الوقت، بحجة العصر، وهكذا. يعني أمور يعني يرد بها أحاديث كثيرة. ثم يقول ما نظل ما تمسكنا بالأثر، يعني إذا تمسكنا بالأثر، والأثر يعني يطلق على السنة أحيانا، الأثر يطلق على السنة أحيانا، الأثر يعني الوحي ويطلق على الوحي كذلك، ولكن في الغالب الأثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين ومنه الخبر. ولذلك لابد من التقييد. إذا قلت جاء في الأثر، إذا كان حديث تقول جاء في الأثر عن رسول الله، وإذا كان قول الصحابي تقول جاء في الأثر عن الصحابي أو التابعي تقيد. الأثر عام، هذا اصطلاح العلماء. أما في وقت الصحابة فالأثر يعني يراد به النص عموما. وعن الأسلم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان أو الرملان يعني من الرمل، الرملان والكشف عن المناكب. ما معنى الرملان؟ يعني الرمل وهو في الطواف، طواف سبعة أشواط بالنسبة للطواف القدوم. ثلاث أشواط الأولى من السنة أن يأتي بالرمل، الرمل يعني يسرع يقرب الخطى مع الإسراع، هذا في طواف القدوم. وكذلك في الصفا والمروة عندما يصل إلى العالم الأخضر، وهذه لأسباب. يعني لما جاء الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، فقريش قالوا هؤلاء قد أصابتهم حمى المدينة وضعفوا، وإنهم سيطوفون يعني يمشون مشي خفيف لأنهم مرضوا وتعبوا. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الصحابة بالإسراع ثلاث أشواط الأولى. فلما رأى الكفار قالوا يعني لم يصبهم شيء وما زالوا على قوتهم، ولكن بقيت سنة. فقال عمر الخطاب فيما الرملان والكشف عن المناكب، يعني كان لسبب في ذلك الوقت. ولكن لماذا نحن يعني نأتي بهذه السنة مع أن السبب في ذلك الوقت، يعني السبب من أجله وقع الرمل وكذا، قد زال. وقد أطال الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، يعني لما قال ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مع أن السبب قد زال، يعني في الرمل، يعني حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش أن الصحابة ما زالوا أقوياء ولم يتأثروا بحمى المدينة ويستطيعون الجري وهكذا. السبب قد زال ولكنها سنة باقية، سنة باقية. الأمثلة عن عمر الخطاب كثيرة كثيرة، يعني ممكن محاضرة أو محاضرات يعني خاصة بعمر الخطاب في تعظيمه للسنة، وكان شديدا حريصا على السنة، كذلك محاربة أهل البدع. يعني معروف عمر الخطاب كان عبارة عن باب مغلق، كما ورد في الحديث عن حذيفة بن اليمان، لما حدث حذيفة بن اليمان عمر بن الخطاب عن الفتن، فعمر الخطاب كما ورد في الحديث سأله يعني هل هذه الفتن يعني مغلقة وستفتح؟ فقال حذيفة هذه الفتن لها باب مغلق، وعندما يفتح هذا الباب تبدأ الفتن. ما هو هذا الباب؟ هو عمر الخطاب. فعندما مات عمر الخطاب يعني هذا الباب قد فتح للفتن وبدأت تتكون. يعني مش معنى أنه مباشرة بعد موت عمر بدأت الفتنة يعني في وقت عثمان بن عفان، وإنما بدأت بذور الفتنة، ولذلك قتلوا عثمان بن عفان، ثم بدأت تظهر الطوائف، ولكن في زمن عمر الفتن لم تظهر، كان عمر الخطاب يقضي عليها من بدايتها. ومثال ذلك صبيغ الذي بدأ يسأل عن الذاريات، فأجابه عمر، أجابه، ولكن الرجل لم يقصد يعني الجواب يعني التفسير، وإنما يريد الأمور العقلية، ففطن له عمر الخطاب. فلما أتى إليه بعد أن أجابه فضربه بالدرة حتى سال منه الدم، وأعاد الضرب عليه 3 مرات حتى سلم سبيغ وقال لا أسأل عن هذا أحدا وسأتوقف عن هذا الكلام. ثم مع ذلك عمر الخطاب أمر بهذا الرجل السبيغ أن يبعث إلى مكان ويعزل عن الناس ولا يتحدث مع أحد ولا يكلمه الناس، وهكذا إلى أن ظهر الخوارج الحرورية بعد وفاة عمر الخطاب وعثمان بن عفان، فأتوا إلى سبيغ، الخوارج أتوا إليه وقالوا له الآن تستطيع أن تتكلم، يعني عندك الحرية، حرية الرأي. فماذا قال لهم صبيغ؟ لقد أدبني أمير المؤمنين عمر الخطاب، أدبني ولم يتكلم، مع أنه يعني أتوا إليه ليكلمهم ولينشر فكره الذي كان يعني يسأل عن يعني يريد أن يتكلم به في زمن عمر، ولكن عمر الخطاب أدبه ولم يتكلم إلى أن مات، يعني في كلامه الذي أراد أن يتكلم به. ثاني هذه الأمة في الفضل والمكانة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب مرة استلم الحجر الأسود وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظر، يعني يقبل الحجر ويستلم الحجر كما هي السنة، كما هي السنة، بشرط أن لا يكون الازدحام، إذا كان الازدحام هذا ينقلب عليه إثم كما قال العلماء، إذا كان استلام الحجر يؤدي إلى الازدحام وأذية الناس ومس النساء الأجنبيات هذا يؤدي إلى الإثم، يريد الأجر فيقع في الإثم. على كل، هذه سنة استلام الحجر الأسود. فأبو عمر الخطاب يقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا يبين لنا أن استلام الحجر هو من السنة، وإلا لا نستلمه لأنه حجر. لماذا؟ لأن معروف في الجاهلية أنهم يعبدون الحجارة والجمادات، ولذلك اتخذوا الأصنام، وكانوا يمسون الكعبة ويأتون إليها. فبين لهم عمر الخطاب أن هذه الأمور ليست من الدين، إلا يعني الأصل أن الجمادات هذه الأصل فيها عدم تعظيمها إلا ما جاء في النص، فلا يجوز للإنسان أن يقول هذا مكان مبارك أو هذه حجرة مباركة إلا بالدليل، لأنه أمر غيبي. أمر غيبي يعني تقول شيء مبارك، لأن البركة هي الخير الفائض ولا يكون إلا من عند الله. فعندما تشهد على شيء بأنه فيه بركة يعني هذا شيء غيبي، والشيء الغيبي لا يكون يعني لا نثبته إلا بدليل. كذلك ورد عن عمر الخطاب كما جاء في الأثر عن المعرور قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها، قال: فقرأ بنا في الفجر، يعني في صلاة الفجر، قرأ: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلى في قريش. فلما انصرف، يعني انصرف من الصلاة أتمها وسلم، رأى الناس مسجدا فبادروه، يعني ذهبوا لما انصرفوا من الصلاة ذهبوا إلى مسجد آخر. فقال: ما هذا؟ لماذا يذهبون إلى ذلك المسجد مع أنهم صلوا؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: هكذا هلك أهل الكتاب، هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم. يعني هذا هو السبب، يعني تعظيم الأماكن، تعظيم الأماكن بدون دليل. اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، آثار الأنبياء، يعني هذا المكان مات فيه نبي، هذا المكان قاتل فيه، هذا المكان ولد فيه، وهكذا فهلكوا ووقعوا في الشرك. ثم قال لهم: من عرضت له صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له صلاة فليمضي. يعني إذا مررت وحانت وقت الصلاة ووجدت مسجدا تصلي، أما أنك تقصد يعني وتذهب من أجل بركة المسجد هذا لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. لا تشد الرحال يعني ينوي بسفره الذهاب إلى ذلك المسجد، يعني يقصد المسجد بركة وتعبد، أما أن يقصد المسجد من أجل الدرس أو صلاة الجمعة يعني من أجل الخطبة أو أن يلتقي بشخص، يعني لا يقصد المسجد في حد ذاته هذا جائز، أما أن يسافر من أجل بركة المسجد وتقصدا لذلك المسجد هذا لا ينبغي، لا يجوز، إلا يستثنى من هذا ثلاث مساجد، وهم المسجد الحرام، مسجد النبوي، ومسجد الأقصى، هذه التي يشرع شد الرحال إليها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وهو على المنبر يقول: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن. انظر، هذا كلام عمر الخطاب. عندما تسمع إلى هذا الكلام كأنه حاضر معنا، يعني يقول هذا الكلام في العصر الأول، يعني في زمن الصحابة، وهذا فيه إشارة إلى علم عمر الخطاب وأنه يحذر من البدع والرأي. فقال: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ما نضل ما تمسكنا بالأثر، ما نضل من الضلال، ما نضل إن تمسكنا بالأثر. انظر، يعني كلام لو وضعته في زماننا فهو كأن عمر الخطاب يرى ما يقع في هذا الزمان، وإن كان يعني هذا الرأي وهذه البدع موجودة منذ القدم. وهذا لا يعني أن عمر الخطاب يعني يقول هذا للصحابة بأنهم الصحابة بدأوا في البدع، لا، يعني الصحابة كلهم بريئون من البدع، ولم تظهر البدع إلا في الذين دخلوا في الإسلام وليسوا من الصحابة. يعني الصحابة كلهم عدول وكلهم بريئون من البدع، يعني الله عز وجل رضي عنهم. فالبدع ظهرت في زمن الصحابة، في زمن الصحابة، ولكن الصحابة تبرأوا منها. كيف ظهرت في زمن الصحابة؟ لما توسع الإسلام واتسعت رقعة يعني الأرض ودخل الناس في الإسلام، وبدأوا يعني الناس لجهلهم أو لتعصبهم أو منهم من قصد يعني يقصد محاربة الدين، يعني عن علم، يعني يبتدع عن علم، كالروافض يعني زعموا أنهم يحبون أهل البيت ولكنهم قصدوا يعني الطعن في الصحابة ومحاربة الدين. إذن نرجع إلى كلام عمر، يقول: ألا إن أصحاب الرأي، الذين يتكلمون في الدين برأيهم ويعارضون النصوص، ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم. يعني لم يستطيعوا أن يجلسوا للعلم، لأن حفظ القرآن وحفظ الأحاديث هذا يحتاج إلى جهد ووقت وطول الزمن، ولكن هؤلاء لضعف إيمانهم أو لعدم تمسكهم بالدين لم يستطيعوا أن يسلكوا هذا الطريق، طريق العلم، الكتاب والسنة، فلجأوا إلى الرأي. وهذا تلاحظه، وهذا الشيء الذي تميز به أهل البدع عن أهل السنة. يعني في الحديث تجد كلامه مبني على الرأي، أقول هذا ورأيي، ولكن والضرورة والوقت يستدعي ذلك، وهكذا كلام يعني لا تجد فيه لا آية ولا حديث، ممكن يذكر آية ولكن يؤولها كما يريد. ومن علامات أهل البدع أنهم يحكمون ثم يستدلون، يعني يصدر حكم على حسب ما يوافق هواه أو هوى الناس، يعني حتى يرضي أتباعه، فيصدر حكم ثم يبحث عن الأدلة، إذا لم يجد الأدلة فيبدأ يعارض النصوص، فإذا جاء نص يخالف رأيه فيرده، بأي طريق؟ فيقول عمر الخطاب رضي الله عنه: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. ثم يقول رضي الله عنه: ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي، يعني نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدي، يعني لا نبدي الآراء من تلقاء أنفسنا، يعني نسلم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، هذا من يقول هذا الكلام؟ عمر. ومن هو عمر؟ الملهم المحدث، الملهم المحدث بمعنى الذي يوافق رأيه الصواب، هذا هو الملهم، يعني الذي ينظر في الأمور فيوافق الحق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان من بعد نبي لكان عمر، إلا أنه لا نبي بعدي كما في الحديث آخر. كذلك موافقة القرآن لقول عمر، يقول عمر الخطاب: وافقت ربي في ثلاث. هنا وافقت ربي، هذا التواضع من عمر رضي الله عنه، وإلا كلنا نوافق القرآن، يعني لا أحد يخالف القرآن، ولكن قوله وافقت ربي يعني جاء القرآن موافقا لرأي عمر. وكذلك ليس في ثلاث فقط، يعني موافقات كثيرة، موافقات يعني كثيرة، يعني الوقت يطول، يعني أحيانا عمر الخطاب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رأي، يعني لو، يعني يشير عليه، فتنزل الآية كما في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فعمر الخطاب قبل أن تنزل الآية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم صلاة نصلي خلف المقام، فنزلت الآية. كذلك آية الحجاب، وكذلك أسرى بدر، كان رأي عمر أن يقتلوا، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر. وهكذا موافقات كثيرة. كذلك الآية في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه واعتزل نساءه، فعمر الخطاب ذهب إلى بعض زوجاته يعظهن ويذكرهن كيف تخالفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. وكان مما قاله عمر قبل نزول الآية: عسى ربه إن طلقكن، يعني الله عز وجل، يعني عسى الله عز وجل أن يطلقكن ويبدله أزواجا خيرا منكن الآية، فنزلت الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، وهكذا. وموافقات كثيرة. إذن هذا عمر الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، منهم عمر. ومع ذلك عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. هذا عمر. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن أمام الكتاب والسنة؟ يعني هناك من تأتيه أحاديث سنة واضحة بينة ويعارض، بحجة ماذا؟ بحجة الوقت، بحجة العصر، وهكذا، يعني أمور يعني يرد بها أحاديث كثيرة. ثم يقول: ما نظل ما تمسكنا بالأثر، يعني إذا تمسكنا بالأثر، والأثر يعني يطلق على السنة أحيانا، الأثر يطلق على السنة أحيانا، الأثر يعني الوحي، ويطلق على الوحي كذلك، ولكن في الغالب الأثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين، ومنه الخبر، ولذلك لابد من التقييد. إذا قل جاء في الأثر، إذا كان حديث تقول جاء في الأثر عن رسول الله، وإذا كان قول الصحابي تقول جاء في الأثر عن الصحابي أو التابعي تقيد. الأثر عام، هذا اصطلاح العلماء، أما في وقت الصحابة فالأثر يعني يراد به النص عموما. وعن الأسلم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان أو الرملان يعني من الرمل، الرملان والكشف عن المناكب. ما معنى الرملان؟ يعني الرمل وهو في الطواف، طواف سبعة أشواط بالنسبة لطواف القدوم، ثلاث أشواط الأولى من السنة أن يأتي بالرمل، الرمل يعني يسرع يقرب الخطى مع الإسراع، هذا في طواف القدوم. وكذلك في الصفا والمروة عندما يصل إلى العالم الأخضر، وهذه لأسباب. يعني لما جاء الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، فقريش قالوا هؤلاء قد أصابتهم حمى المدينة وضعفوا، وإنهم سيطوفون يعني يمشون مشي خفيف لأنهم مرضوا وتعبوا. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الصحابة بالإسراع ثلاث أشواط الأولى، فلما رأى الكفار قالوا يعني لم يصبهم شيء وما زالوا على قوتهم، ولكن بقيت سنة. فقال عمر الخطاب فيما الرملان والكشف عن المناكب، يعني كان لسبب في ذلك الوقت، ولكن لماذا نحن يعني نأتي بهذه السنة مع أن السبب في ذلك الوقت، يعني السبب من أجله وقع الرمل وكذا قد زال، وقد أطال الله الإسلام ونفى الكفر وأهله. يعني لما قال ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع أن السبب قد زال يعني في الرمل، يعني حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش أن الصحابة ما زالوا أقوياء ولم يتأثروا بحمى المدينة ويستطيعون الجري وهكذا. السبب قد زال ولكنها سنة باقية، سنة باقية. الأمثلة عن عمر الخطاب كثيرة كثيرة، يعني ممكن محاضرة أو محاضرات يعني خاصة بعمر الخطاب في تعظيمه للسنة، وكان شديدا حريصا على السنة. كذلك محاربة أهل البدع، يعني معروف عمر الخطاب كان عبارة عن باب مغلق، كما ورد في الحديث عن حذيفة بن اليمان لما حدث حذيفة بن اليمان عمر بن الخطاب عن الفتن، فعمر الخطاب كما ورد في الحديث سأله يعني هل هذه الفتن يعني مغلقة وستفتح؟ فقال حذيفة هذه الفتن لها باب مغلق، وعندما يفتح هذا الباب تبدأ الفتن. ما هو هذا الباب؟ هو عمر بن الخطاب. فعندما مات عمر الخطاب يعني هذا الباب قد فتح للفتن وبدأت تتكون، يعني مش معنى أنه مباشرة بعد موت عمر بدأت الفتنة يعني في وقت عثمان بن عفان، وإنما بدأت بذور الفتنة، ولذلك قتلوا عثمان بن عفان ثم بدأت تظهر الطوائف، ولكن في زمن عمر الفتن لم تظهر، كان عمر الخطاب يقضي عليها من بدايتها. ومثال ذلك صبيغ الذي بدأ يسأل عن الذاريات، فأجابه عمر، أجابه، ولكن الرجل لم يقصد يعني الجواب يعني التفسير، وإنما يريد الأمور العقلية، ففطن له عمر الخطاب. فلما أتى إليه بعد أن أجابه فضربه بالدرة حتى سال منه الدم، وأعاد الضرب عليه 3 مرات حتى سلم صبيغ وقال لا أسأل عن هذا أحدا وسأتوقف عن هذا الكلام. ثم مع ذلك عمر الخطاب أمر بهذا الرجل الصبيغ أن يبعث إلى مكان ويعزل عن الناس ولا يتحدث مع أحد ولا يكلمه الناس، وهكذا إلى أن ظهر الخوارج الحرورية بعد وفاة عمر الخطاب وعثمان بن عفان، فأتوا إلى صبيغ، الخوارج أتوا إليه وقالوا له الآن تستطيع أن تتكلم، يعني عندك الحرية، حرية الرأي. فماذا قال لهم صبيغ؟ لقد أدبني أمير المؤمنين عمر الخطاب، أدبني ولم يتكلم، مع أنه يعني أتوا إليه ليكلمهم ولينشر فكره الذي كان يعني يسأل عن يعني يريد أن يتكلم به في زمن عمر، ولكن عمر الخطاب أدبه ولم يتكلم إلى أن مات، يعني في كلامه الذي أراد أن يتكلم به.